أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. روى الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة رقم الصفحة 454 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ولاية الإمام. أي الله تعالى في هذه الآية مقصود من الطائر ولاية الإمام. طبعا ولاية الإمام تفسيرا للطائر في هذه الآية الكريمة مصداق من المصادق، وإن كانت مصداقا بارزا من المصادق الكبيرة لهذه الآية الكريمة. بمناسبة الآية الكريمة واستفزز فيما جريات الحوار بين الله عز وجل وبين الشيطان لعنة الله عليه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 343 إلى 345. روى الحسكاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وجابر هذا شاهد رسول الله وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد والإمام الباقر، أي شاهد نصف المعصومين 14 صلوات الله عليهم، وشاهد النصف الذي فيه أهمهم في فيه الخمسة الطيبة صلوات الله عليهم. روى جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله إذ أبصر أي رأى إذ أبصر برجل ساجد راكع. شاف الواحد بيركع وبيسجد متطوع متضرع بيصلي صلوات مستحبة وبضراعة. فقلنا جابر يقول احنا اللي كنا موجودين فقلنا يا رسول الله ما احسن صلاته. هذول الصحابة اللي ربوا من قبل رسول الله على الصلاة يقولون ما احسن صلاته. فقال صلى الله عليه وآله لا تنخدعوا لا تنغروا هذا الذي أخرج أباكم آدم من الجنة. هذا الشيطان رحمة الله واسعة فحتى الشيطان يطمع في رحمة الله. ولكن لا تنغروا بالشيطان سواء يصلي وسواء يوسوس في صدور الناس. هذا الذي أخرج أباكم آدم على نبينا وآله وعليه السلام من الجنة. زين هسه خلي فرد واحد منهم يقوم يروح ينتقم منه ماكو. فمضى إليه علي عليه السلام غير مكترف. مكترف يعني مهتم. ما اهتم أنه أنا شلون أروح يم الشيطان وأعارض الشيطان فهذا ربما يضرني. هذا شيطان مو مخلوق عادي بس ما يهتم. أمير المؤمنين وضعه الشكل ما يهتم. فمضى إليها علي غير مكترث فهزه هزا أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. هزه بعنف اللي الهزة خربطت ترتيب أضلاعه. الأضلاع اليمنى دخلت في اليسرى والأضلاع اليسرى دخلت في اليمنى. ثم قال أمير المؤمنين قال له لأقتلنك إن شاء الله. الشيطان ذكي لا شك، داهية لا شك، عالم بالغيب في دائرة وسيعة لا شك. إذا هذن الصفات ما كانت متواجدة فيه فكيف كان يتمكن يخدع ابن آدم؟ فعظيم عظيم بشكل لا يتصور. زين بس أمير المؤمنين عندما هزه هزة قوية بهذه الدرجة حسب ما يبدو فشوية صار خلل في ذكائه في دهائه في علمه بالغيب. ما التفت للنكتة. أمير المؤمنين قال لي لأقتلنك إن شاء الله، ما التفت للنكتة إن شاء الله. هسه خلي نخرج عن الحديث الشريف نبين مطلب بين قوسين وثم نرجع في المستقبل ونرجو من الله تعالى من لطفه وكرمه وجوده أن يكون هذا المستقبل قريبا. في المستقبل هناك ظهور ميمون مبارك للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وبعد الظهور يكون تطهير الكرة الأرضية على يديه حسب بعض الأحاديث 3 سنوات وحسب بعض الأحاديث 7 سنوات، وحسب بعض الأحاديث 70 سنة، وربما تكون هناك أحاديث أخرى تعين مدد أخرى ما أدري الآن. فيبقى الإمام في الكرة الأرضية يطهر الكرة الأرضية حسب الآيات والروايات، وثم يقتل بواسطة عجوز يهودية كما في بعض النصوص، وعند ذلك الله تعالى يحيي الإمام الحسين صلوات الله عليه، والإمام الحسين يقوم بمراسيم دفن الإمام الحجة، ثم يدفنه في نفس مكانه في كربلاء المقدس. في هذه اللحظات عمر الظهور المبارك ينتهي، عصر الظهور المبارك ينتهي، وتبدأ عصور الرجعة. الرجعة كما في النصوص الدينية، الرجعة أو الكرة، والكرة بمعنى الرجعة، الرجعة تعني أن المعصومين 14 صلوات الله عليهم يرجعون إلى الدنيا لحكم الكرة الأرضية. في بادئ الأمر الترتيب، ترتيب الرجعة ما يكون على تسلسلهم، ولكن بعد مدة ترتيب الرجعة يكون على تسلسلهم، وبعضهم أو كلهم الآن مو في ذهني، وبعضهم يرجع أكثر من مرة حسب النصوص الدينية. إن لنا لكرات وإن لنا لرجعات، بعضهم أو كلهم يرجعون أكثر من مرة، وفي طليعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إحدى رجعات أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بعد ينفد صبر الشيطان، فالشيطان بنفسه وظاهرا يجي لمحاربة الإمام، والإمام يقتله في تلك الحرب. فعدو من أعداء البشر الثلاثة، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والمجتمع الفاسد، فعدو ينشال من الأرض. هذا العدو الثاني اللي ينشال من الأرض، وقبل بواسطة الظهور المبارك عدو آخر انشال من الأرض. المجتمع الفاسد بواسطة الظهور المبارك صار مجتمع صالح، فبقى للبشر عدو واحد وهو النفس الأمارة بالسوء. ولذلك عندما المجتمع الطالح صار مجتمع صالح، وعندما الشيطان قتل، فثواب الطاعات نزل، لأن بعد ماكو عدو للبشر إلا عدو واحد، فإذا العمل بالطاعات ما عاد صعب مع تواجد الأعداء الثلاثة اللي يقولون للبشر لا تقوم بالطاعات. وبالمقابل عقاب الأعمال الطالحة يزداد. ليش؟ لأن ماكو دافع للبشر نحو الحرام إلا النفس الأمارة بالسوء، فإذا عندما يقوم بالحرام فيكون عقاب شديد، لأن ما له عذر حتى عذر فاشوش. فالمجتمع الطالح يصبح صالحا بواسطة الظهور المبارك، والشيطان يقتل على يد أمير المؤمنين صلوات الله عليه في إحدى رجعاته إلى الدنيا للحكم. زين، ومبحث الرجعة مبحث مفصل، مبحث عقائدي مفصل. الآن أريد أبين بمقدار اللي الحديث يصير واضح ما يكون مبهم. شوفوا راجعوا القرآن الكريم في الحوارات الدائرة بين الله عز وجل وبين الشيطان لعنة الله عليه. الشيطان يسأل من الله يقول له أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني أي أمهلني، خليني أنا أكون حي وصاحب نشاط هدام بالنسبة للبشر إلى يوم القيامة. الله ما يقول له نعم، يقول له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما يقول له نعم، إذا كان يقول له نعم يعني إلى يوم القيامة، ما قال له نعم. إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم متى؟ في حربه ضد أمير المؤمنين في الرجعة، وفي قتله على يد أمير المؤمنين. إهنا أمير المؤمنين قال لأقتلنك إن شاء الله. هو على أثر الهزة القوية الشديدة العنيفة اتصور أمير المؤمنين يقول له هسه. أمير المؤمنين ما قال له هسه، قال له أنا راح أقتلك متى ما عين، وثم جاب المشيئة، قال له إن شاء الله. قال الشيطان لأمير المؤمنين لن تقدر على ذلك. شوف خطأ من أثر الهزة القوية، يجيب لن، ولن لنفي الأبد. شوفوا هم بين قوسين، عندك لم وعندك لا وعندك لن. إذا استعملت لم فهذا لنفي الماضي، لم يأتي زيد، أي في الزمن الذي مضى زيد لم يأتي. ولا لنفي الحاضر، لا يأتي زيد أي هسه ما يجي. أما لن فلنفي الأبد، أبد ما يصير هذا الشيء. في القرآن الكريم في ماجريات، في الماجريات بين الله عز وجل وبين موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهما السلام، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لن لنفي الأبد يعني أبدا ما تشوفني. الشيطان تخربط وضعه، قال لن تقدر على ذلك. هذا الذكي، هذا الداهية، هذا العالم بالغيب تخربط وضعه، قال لن تقدر على ذلك، ما تتمكن. جاب لن وأخطأ. إن لي أجلا معلوما من عند ربي، وهذا صحيح، إلك أجل معلوم من عند ربك، وأمير المؤمنين يقتلك في نفس لحظة الأجل، فليش تقول لن؟ هذا اشتباه منه من أثر الهزة القوية. بعدين كل الشاهد هنا، بعدين الشيطان قال له ما لك تريد قتلي؟ أنت شبيك تقتلني؟ أنا من أنصارك ترى، وأنصرك فرد شكل اللي ماكو واحد في مخلوقات الله اللي هالشكل ينصرك. ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي في رحم أمه قبل أن تسبق نطفة أبيه. مبغضك هذا وضع التأسيسي دني، وهذا مني، فأنت ليش تريد تقتلني؟ ولقد شاركت مبغضك في الأموال والأولاد يقول لي يا أمير المؤمنين، هسه ما تعتقد بكلامي أجيب لك آية من القرآن الكريم اللي تعتقد به، وهو قول الله في محكم كتابه: وشاركهم في الأموال والأولاد. الله اطاني رخصة أشعل أمامي الضوء الأخضر حتى أشارك هذول الوهابية والنواصب والخوارج ومن أشبه في أموالهم وفي أولادهم، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هسه كل هذن الأشياء صارت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله علق على هذا المشهد بالتعليق مفصل، أذكر منه جملة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: صدقك والله يا علي، صدقك أي قال لك الصدق، صدقك والله يا علي. روى الحسكاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا مع النبي إذ أبصر برجل ساجد راكع متطوع متضرع، فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته؟ فقال: هذا الذي أخرج أباكم آدم من الجنة. فمضى إليه علي غير مكترف فهزه هزا أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى، ثم قال: لأقتلنك إن شاء الله. قال: لن تقدر على ذلك، إن لي أجلا معلوما من عند ربي، ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي في رحم أمه قبل أن تسبق نطفة أبيه، ولقد شاركت مبغضك في الأموال والأولاد، وهو قول الله في محكم كتابه: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال النبي: صدقك والله يا علي. بمناسبة الآية الكريمة: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، روى الحافظ الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل المجلد رقم 1 والصفحة رقم 387، قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمهاجرين والأنصار: أحبوا عليا عليه السلام لحبي، وأكرموه لكرامتي، والله ما قلت لكم هذا من قبلي، أي من نفسي، ولكن الله تعالى أمرني بذلك. ثم قال: يا معشر العرب، من أبغض عليا عليه السلام من بعدي حشره الله تعالى يوم القيامة أعمى ليس له حجة، والحجة البرهان الدليل. يوم القيامة الملائكة يسحبوا إلى جهنم وبئس المصير. هذا ما عندي حجة ضد الملائكة، ما عندي دليل، ما يتمكن يقول ليش تودوني إلى جهنم ومتاخذوني إلى الجنة، ليش ما عندي دليل؟ لأن الملائكة يقولون له: الجنة للمطيع، وأنت عندك عصيان في الإمامة، ومن له عصيان في الإمامة أي له عصيان في أصل مهم من أصول الدين، وهذا اللي عصى الله تبارك وتعالى في أمر جوهري فمصيره جهنم وليس مصيره الجنة. دقق النظر هنا أكو نكتة مهمة يا معشر العرب، من أبغض عليا من بعدي حشره الله يوم القيامة أعمى، حشره أعمى نوع عقاب من العقابات المتوجهة إليه. إخواني أنا في داري إذا انطفأت الأضوية فأتخربط، يعني تصرفي يصير تصرف شاذ لأن ما أدري وين أروح، ما أدري وين ما أروح، ربما أصطدم بشيء، ربما أصطدم بجدار. ففي يوم القيامة مع كل ضخامته مع كل هوله، الأعمى اللي ما إلي معين شلون يتصرف؟ هذا شيء، وعدم اشتماله على الحجة شيء آخر، هذان شيئان مو شيء واحد. هذه نكتة مهمة. نكتة أخرى، دقق النظر روحوا إلى الحديث العلوي المعروف اللي يتلى على المنابر ويسجل في الكتب الإسلامية، اللي مضمونه أنه هناك عبادة التجار وهناك عبادة العبيد وهناك عبادة الأحرار، يعني هذا اللي يعبد الله تعالى للجنة فهو تاجر لأن يعطي شيء ويأخذ شيء، وهذا اللي يعبد الله للعتق من النار هذا حكم العابد اللي يخاف من شيء فيتأدب حتى لا يصيبه العقاب. أما فرد واحد اللي يشكر الله على آلائه وعلى نعمائه فهذا حر اللي لا للثواب يعبد ولا خوفا من العقاب يعبد. وهناك درجة أعظم من درجة عبادة الأحرار، العبادة التي يقوم الإنسان بها لأن الله تعالى يستحق العبادة، مو لأن الله أنعم علي بآلائه ونعمائه فهس أريد أجازيه ببعض جزائه. فهذن درجات أربع كلهن زينات، ولكن بين درجة وبين درجة أخرى مسافة بعيدة جدا، وكل درجة تبين نفسية صاحب الدرجة. هنا نشوف نفسيات المهاجرين والأنصار. رسول الله يقول لهم أحبوا عليا لحبي وأكرموه لكرامتي، إذا تحبوني فأحبوا عليا، إذا تريدون تكرموني فأكرموا عليا. يعني شنو؟ يعني المهاجرين والأنصار، وإهنا أكو عمومها، لم يستثنى رسول الله أحدا. طبعا هناك استثناء قليل قليل، وإذا الاستثناء كان قليل فيحق لنا استعمال العموم استعمال الإطلاق. يعني شنو؟ يعني في المهاجرين والأنصار الوضعية هالشكل اللي هم مو في مستوى معرفة علي، وحتى إذا عرفوه فليسوا في مستوى تكريم الجمال الإنساني. هذول مو يم هالأمور، ما يتمكن يقيم، وإذا قيم ما يتقيد بمقتضى تقييمه. وإنما آمن برسول الله، فرسول الله يحب إنسان فهذا هم يحب ذلك الإنسان. آمن برسول الله، رسول الله يكرم إنسان فهذا هم يكرم ذلك الإنسان. فهذا الحديث قبل ما يريد يبين مقام أمير المؤمنين للمهاجرين والأنصار، يبين للعقلاء وضعية المهاجرين والأنصار اللي هذول في أي مستوى هابط كانوا يعيشون. أما بالنسبة للعرب غير المهاجرين والأنصار فرأسا هدتهم، شاف حتى هذا الشيء ما يفيد وياهم، مستواهم مستوى العبد، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. روى الحسكاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمهاجرين والأنصار: أحبوا عليا لحبي وأكرموه لكرامتي، والله ما قلت لكم هذا من قبلي ولكن الله تعالى أمرني بذلك. ثم قال: يا معشر العرب، من أبغض عليا من بعدي حشره الله يوم القيامة أعمى ليس له حجة. بالنسبة إلى الآية الكريمة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، روى العلامة البحراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه غاية المرام رقم الصفحة 430 حديثا محتواه مروي في الكتب البكرية أيضا، ونحن في هذا الموضوع أهل البيت في القرآن، نحن في هذا الموضوع لا نستمسك بالكتب الإسلامية وإنما نستمسك بالكتب البكرية كمصدر كمصادر. فهذا الحديث مروي في كتاب إسلامي مؤلف بقلم مسلم، ولكن نفس الحديث محتوى الحديث مع تغييرات في الألفاظ واتحاد في المعنى والمغزى مروي في الكتب البكرية، اللي من جملتها بدون ذكر المجلدات والصفحات، من أراد المراجعة فليراجع على السيديات الموجودة: مسند أحمد بن حنبل، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، المناقم للخارزمي، كنز العمال للمتقي الهندي، الرياض النظرة للطبري، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي القرشي، وكتب أخرى. روى العلامة البحراني قال: ذكر أبو بكر الشيرازي، هذا بكري، في كتابه نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين، الكتاب بكري، عن قتادة بكري، عن ابن المسيب بكري، عن أبي هريرة هو معروف بكري، قال أبو هريرة: قال لي جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وآله في البيت. حسب الظاهر هنا أكو غلطة مطبعية أو استنساخية أو ما أشبه، في البيت يقصد في المسجد الحرام في فتح مكة المكرمة. دخلنا مع النبي في البيت وحوله، يقصد حوله الضمير يرجع إلى الكعبة الشريفة، وحولها ظاهرا 360 صنما، فأمر بها رسول الله فألقيت كلها لوجوهها. رسول الله قال: ألقوا الأصنام على وجوهها، دمروها كسروها. وكان على البيت صنم طويل، يقصد من البيت الكعبة الشريفة. هذن الأصنام كانت حوالي الكعبة، أما هناك صنم واحد على الكعبة. وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل، فنظر النبي إلى علي عليه السلام فقال: يا علي، تركب علي أو أركب عليك لألقي هبلا من ظهر الكعبة؟ شوفوا سدنة الكعبة، الذين كانت عندهم مفاتيح الكعبة هذول كانوا كفار. زين، هذول الكفار بسرعة وبسهولة لم يقدموا مفاتيح الكعبة الشريفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مستعجل في تحطيم الأصنام. الأصنام الموزعة حوالي الكعبة كانت في متناول الأيدي، يتمكنون يحطموهم بالسهولة. أما هبل اللي هو على ظهر الكعبة فكيف يحطمون؟ وسدنة الكعبة ماذا يقدمون لهم؟ مفاتيح الكعبة حتى يفتحون الكعبة ويصعدون فوق، وهناك يلقون بهبل على الأرض. فهنا رسول الله قال: إما أنا أشيلك يا علي، وإما أنت تشيل. أمير المؤمنين شافه ما يصير يركب على ظهر رسول الله ولو في هذا الأمر العظيم وهو تحطيم الأصنام، فقال له: يا رسول الله، أنت اركب على ظهر. إخواني، قبل ما أتلو بقية الحديث الشريف أكو نكتة مهمة، وهي عندما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله تعالى بواسطة جبرائيل عليه السلام، رسول الله كان يشعر بثقل شديد، كان يشعر بثقل شديد، وهذا منقول في كتب التاريخ. شنو السر؟ الوحي أمر مادي، أمر معنوي. الوحي ليس أمرا ماديا، في الأمر المعنوي ماكو ثقل، فكيف رسول الله كان يشعر بثقل شديد؟ حتى إذا كان على دابة، كان راكبا على دابة والوحي ينزل عليه، فإدابهم من جراء الوحي كانت تشعر بثقل شديد، فكأنه حمل ثقيل يصير على كتف رسول الله، فرسول الله بنفسه يصير ثقيل فيثقل على الدابة اللي تحته، فظهر الدابة كان يتقوس وبطن الدابة كانت تقترب من الأرض. شنو السر؟ أنا ما أعرف. شوف أحد من العلماء مكتشف هذا السر أو لا، ما أعرف. الرسالة يعني لا شك أن رسول الله معنوياته أكثر من أمير المؤمنين، فعندما رسول الله ركب على ظهر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ما يتمكن أن يحمل رسول الله، فالمعنويات يصير إلهن فوق المادي. نعم، شلون؟ ما أدري، بس هذا مقبول بين البكريين وبين المسلمين أن الوحي كان عنده ثقل مع أنه معنوي. فنظر النبي إلى علي فقال: يا علي، تركب علي أو أركب عليك لألقي هبلا من ظهر الكعبة؟ فقال علي: يا رسول الله، بل تركبني. تأدبا قال هذا الشيء. من هنا الكلام ينتقل من جابر إلى أمير المؤمنين. يعني هل قطعة من المشهد رواها أمير المؤمنين لجابر، فجابر لينقل الرواية عن أمير المؤمنين. فلما جلس على ظهري أمير المؤمنين يقول، فلما جلس أي رسول الله على ظهري لم أستطع حمله. ليش؟ لثقل الرسالة. فقلت يا رسول الله تعذرني، أنا أخطأت أركبك، سوي القضية معكوسة. فضحك رسول الله ونزل وطأطأ ظهره واستويت عليه. استويت يعني استقريت. جه بعد ذلك رسول الله قام، فأمير المؤمنين ارتفع. زين، فاتصور في القضية، فأمير المؤمنين قفز قفزة في الهواء وشلب بظهر الكعبة وراح على ظهر الكعبة ونزع هبل وألقى بالهبل على الأرض. زين، هنا نهم أكو سر آخر. رسول الله عندما يشيل إنسان خو يشيله، وذاك الإنسان عندما يقفز في الهواء هو بمقدار قوته وبمقدار قوة رسول الله وبمقدار تمرينه يقفز، ربما يقفز متر واحدة أو مترين أو ثلاثة أو ما أشبه. أما تعال شوف سر آخر أنا ما مكتشفه، اسأل العلماء شوف مكتشفي أو لا. فوالذي فلق الحبة وبرئ النسمة. الحبة خوتذلي، حبة يعني نواة التمر أو نواة أي شيء آخر. وفلق أي شنو؟ قده. فإن نواة تنقد تنفلق حتى النبات يخرج من النواة، والنسمة أي الإنسان، وبرئ أي خلق. هذان الحلفان كان يركز عليهما أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فوالذي فلق الحب وبرئ النسمة، لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها بيدي. السر شنو؟ فألقيت هبلا عن ظهر الكعب، فأنزل الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. روى العلامة البحراني قال ذكر أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال لي جابر بن عبد الله الأنصاري دخلنا مع النبي في البيت وحوله 360 صنما، فأمر بها رسول الله فألقيت كلها لوجوهها، وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل. فنظر النبي إلى علي فقال يا علي تركب علي أو أركب عليك لألقي هبلا من ظهر الكعبة؟ فقال علي يا رسول الله بل تركبني. ثم قال أمير المؤمنين فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة، فقلت يا رسول الله أركبك. فضحك ونزل وطأطأ ظهره واستويت عليه. فوالذي فلق الحبة وبرئ النسمة، لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها بيدي. فألقيت هبلا عن ظهر الكعبة، فأنزل الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هنا أكو سؤال وجواب أو اعتراض وجواب، وهما كما يلي. أمير المؤمنين ما كان يعرف ثقل الرسالة، بالتأكيد كان يعرف ثقل الرسالة، فليش الشكل سوى؟ ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كغيره كان يستخدم أساليب متنوعة عديدة في بيان المطالب للناس، من جملة الأساليب الأسلوب المسرحي، يعني يسوي مسرحية أحد أبطالها هو وبطل آخر أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. لماذا؟ لأن الأسلوب المسرحي يبين الحقائق أكثر من الأسلوب المباشر، وهذا الأسلوب المسرحي موجود في القرآن الكريم وموجود في الحديث الشريف بكثرة. بالنسبة إلى الآية الكريمة فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أخرج الطبري وهو من كبار العلماء البكريين في المسترشد وهو أحد تآليفه، تأليف معروف. قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه: إن مثلنا فيكم كمثل الكهف لأصحاب الكهف. أصحاب الكهف عندما لجأوا إلى الكهف فنجوا من بطش الظالم معنويا وماديا، نجوا من فتنة الظالم معنويا ونجوا من عقاب الظالم ماديا. فأهل البيت صلوات الله عليهم بالنسبة للبشر الكهف يلجؤون إليه فينجون معنويا وماديا، ينجون في عوالم الآخرة معنويا، البرزخ والقيامة والجحيم، وينجون في عالم الدنيا ماديا. بالنسبة إلى الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات الرحمن يجعل حبهم في قلوب الناس. هذا المعنى، هذا المغزى مروي بواسطة العلماء البكريين في الكتب البكرية، ومن جملتها تفسير النيسابوري بحذف المجلدات وأرقام الصفحات والصواعق المحرقة لابن حجر وذخائر العقبة وكتب بكرية أخرى. والحديث مروي بعبارات متنوعة عديدة، نتلو عبارة واحدة فقط. روى عبد الله ابن العباس أعظم سكرتيري عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنها، أي هذه الآية، نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، أي الفرد البارز من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يجعل الله محبتهم في القلوب هو علي. زين، إذا أمير المؤمنين هالشكل اللي الله جعل محبته في القلوب، فلماذا نشوف بعض الأفراد أعداء إليه؟ النواصب، الخوارج، الوهابيون ومن أشبه، لماذا أعداء إليه؟ فتعال على حديث آخر مروي بواسطة العلماء البكريين وفي الكتب البكرية وبعبارات متنوعة عديدة، من جملتهم الذهبي ينقله في تذكرة الحفاظ رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 10، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليهما السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذا مؤمن الله يجعل حب علي في قلبه، أما إذا منافق الله ما يدير بال. المنافق الله ما يدير باله، لهذا المنافق لا يحبه، وإنما المنافق يبغضه. ليش أمير المؤمنين هكذا؟ هالشكل اللي الله يجعل حبه في قلوب المؤمنين، أما المنافقين فما يدير لهم بال، فلا يجعل حبه في قلوبهم وإنما يبغضونه بدورهم. أكو رواية مروية بواسطة العلماء البكريين وفي الكتب البكرية وبعبارات متنوعة عديدة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. علي خير البشر، إذا علي خير البشر فالله يجعل حبه في قلوب المؤمنين. إذا هذا خير البشر فرد واحد ما قبل أنه يكون خير البشر، مو مشكلة فقد كفر. الإسلام يقول علي خير البشر، إذا فرد واحد ما يقبل فهذا كافر، مو مشكلة مو مشكلة. وفي عبارة أخرى: علي خير البشر، من شك فيه فقد كفر. وفي عبارة أخرى: من لم يقل علي خير الناس فقد كفر. هسه روح على الديانة البكرية، لا تعتبر عليا خيرا البشر، وإنما على الأعم الأغلب تعتبر أبا بكر خير البشر، ثم عمر، ثم عثمان. حتى هناك رواية منقولة عن عبد الله بن عمر لعنة الله عليهما، سألوا درجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شلون، فقال: أفضلهم أبا بكر، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الناس السواسية كأسنان المشط. يعني علي لا يفضل قيد أنملة بالنسبة إلى المغيرة بن شعبة وبالنسبة إلى الآخرين، مو مشكلة هذول كفار. هسه خلي البكريين يهوسون حول عبد الله بن عمر، مو مشكلة. عبد الله بن عمر حسب الروايات اللي هم نقلوها في كتبهم كافر من الكفار. هسه خلي الآلاف أو الملايين تقول بأن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من أمير المؤمنين، مو مشكلة. حسب علماء البكريين وحسب الكتب البكرية فهذول كفار. وأنا ما ذكرت الكتب، هناك كتب كثيرة مع أرقام مجلداتها ومع أرقام صفحاتها، ومن أراد فيروح على السيديات ويكتشف الأحاديث مع الكتب المصادر ومع أرقام المجلدات ومع أرقام الصفحات. هنا أكو سؤال، وهو أنه من لم يقل علي خير الناس فقد كفر، علي خير البشر من شك فيه فقد كفر، علي خير البشر من أبى فقد كفر، يصير كافر. يعني يوم القيامة يخلوه في خانة الكفار، يخلوه في خانة أي نوع من أنواع الكفار، ما أدري. هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة العلماء البكريين ومسجل في الكتب البكرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليهما السلام: من مات من أمتي وهو يبغضك مات يهوديا أو نصراني. اليهودي والنصراني هنا كمثال أو كتعيين ما أدري، يعني يسوقون مبغضي علي عليه السلام في خانة اليهود والنصارى، أو لا يسوقونهم في خانات الكفار، وإذا يسوقونهم في خانة اليهود والنصارى فبيد الناس أو بيد الله، يعني الله يودي فرد واحد مع اليهود وفرد واحد مع النصارى أو هو يختار، وإذا لا القضية عامة لجميع أنواع الكفار هم نفس السؤال موجود، هو الشخص يختار أو الله يختار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا. سلمكم.